أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث حول أصحاب الإجماع، وهو التوثيق العام الأول في هذا الكتاب، بعدما تقدم الكلام حول نقل رواية نقل عبارة الشيخ الكشي، وأن هذا عدد الرواة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، والمطالب التي تقدمت حتى فيما يرتبط بالإجماع وحجية هذا الإجماع، وصل بنا الكلام إلى محط الرحال، وهو ما هو مفاد قول الشيخ الكشي تصحيح ما يصح عنهم. يعني بالنتيجة، هل تثبت قاعدة أصحاب الإجماع أو لا تثبت هذه القاعدة؟ وقبل الخوض في المطلب الموجود في الكتاب، نذكر مقدمة مهمة جدا، وهي أنه إذا ذهبنا إلى عبارة، طبعا المقدمة تتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى أننا إذا ذهبنا إلى عبارة الشيخ الكشي فإننا نلاحظ أن العبارة الواردة في حق الطبقة الأولى مختلفة عن العبارة الواردة في حق الطبقة الثانية والثالثة. ففي حق الطبقة الثانية والثالثة وردت هذه العبارة: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم أو تصديقهم. واضح إن شاء الله؟ أما بالنسبة للطبقة الأولى فما وردت هذه العبارة، وإنما قال: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. هذه ملاحظة جدا مهمة. الأمر الثاني أنه كما ذكرنا، أتصور ذكرت هذه النقطة في البدايات، أنه ورد في الطبقة الثانية: أجمعت العصابة على بعض النسخ الأخرى، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وليس تصحيح ما يصح عن هؤلاء. النقطة الثالثة، وأيضا هذه من النقاط المهمة قبل الخوض في مطلب الكتاب، أنه بالنتيجة نحن لابد أن نصب نظرنا على مسألة، وهذه المسألة هي أن الشيخ الكشي ماذا قال؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، أو بعبارة ثانية من هؤلاء. نحن لابد أن نحسم، أولا الإجماع حسمنا أمره، ما هو المراد منه، ما هو مفاده، ماذا نستفيد، أو أي جال أو أي ذال. نأتي إلى هذه العبارة، هذا المهم هنا: تصحيح ما يصح عنه. أولا، ما معنى تصحيح؟ وثانيا، ما هو الذي يصح عن هؤلاء أو من هؤلاء؟ واضح؟ هاتان النقطتان لابد من حسمهما من ناحية المدلول، مضافا إلى أنه النقطة الثالثة لابد أن نجد مبرر واضح للتفاوت في التعبير بين الطبقة الأولى من جهة والثانية والثالثة من جهة أخرى. لابد أن نجد، خاصة أن جميع أو عدد كبير من العلماء ذكر أن الموجودين في الطبقة الأولى بعضهم أجل وأوثق وأفقه من الموجودين في الطبقة الثانية والثالثة، لا أقل بعضهم أفقه من كل هؤلاء. فما هو وجه التفاوت في التعبير؟ هذا له مدخلية، حتى أن البعض جعله نقطة أساسية من هذا في هذا المطلب.
والنقطة الرابعة أيضا التي لا بد أن تحسم، وهي ما هي أسباب الحكم بالصحة. هلا طبعا أفرزت، وإن كان ممكن منهجيا أن ترجع إلى النقطة الثانية، أنه أنا عندما أحكم بصحة ما يقول ما يقوله الشيخ مجتبى مثلا، ما هي أسباب حكمي بالصحة؟ يعني أسباب، مش الأسباب الخارجية، يعني على مستوى مقام الثبوت والتحليل، ما هي الأسباب التي يمكن على أساسها أن أحكم بصحة ما صح عن الشيخ مجتبى؟ ما هي المعايير على مستوى الثبوت؟ بالالتفات إلى هذه النقاط الأربعة، أو يا أخي لا أصر أنها أربعة، قد ترجع إلى أنها ثلاثة، قد يرجع البعض إلى اثنين، مسألة منهجية مكتب إلى مدخلية. على هذا الأساس نستطيع أن نحسم النتيجة في هذه العبارة. هذه أخوان منهجية جدا مهمة في معالجة الروايات وعبائر العلماء المعقدة، الروايات التي فيها احتمالات وعبائر العلماء. أنا أضع أمامي الرواية وأحدد أين يجب أن أفكر، لأنه يمكن أن أفكر بطريقة عشوائية ولا أصل إلى نتيجة. ظني احتمال هيك واحتمال، أنا أحدد وين بدي أفكر، يعني أين هي المفاصل التي يترتب عليها أثر، وأين هي المفاصل التي لا يترتب عليها أثر. عندما أحدد ذلك أستطيع بعد ذلك أن أنتقل إلى الأقوال وأنتقل إلى الاحتمالات، لأنه حينئذ قد أرى بعض الاحتمالات أو بعض التفصيلات غير مهمة وليس لها مدخلية في الوصول إلى النتيجة. أما المطلب الموجود في الكتاب، فنقول ذكر الشيخ السبحاني حفظه الله أنه الخلاف في المقصود من عبارة الشيخ الكشي يرجع إلى تحديد المقصود من الموصول في قولنا تصحيح، أو في قول الشيخ الكشي تصحيح ما يصح عنهم. ما هو المراد بما؟ هل المراد بما الرواية والحكاية بالمعنى المصدري، أو الرواية والحكاية بالمعنى اسم المصدر، يعني المروي والمحكي؟ وبعبارة ثانية يقول الشيخ السبحاني، هل أن مراد الشيخ الكشي من قوله تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يعني تصحيح حكاية هؤلاء ورواية هؤلاء، أو تصحيح المضامين التي نقلها هؤلاء؟ واضح إن شاء الله؟ يعني هل النظر إلى عملية الرواية، عملية الحكاية، عملية الإخبار، أو النظر لا ليس إلى العملية وإنما إلى المخبر به، المحكي عنه، المروي؟ واضح إن شاء الله؟ يقول الشيخ السبحاني، وعلى هذا الأساس نسأل، هل تعلق إجماع العصابة على تصحيح نفس أن يقول ابن أبي عمير رويت عن فلان، نفس أن يقول زرارة أني رويت عن أبي جعفر عليه السلام، أم أن المراد بتصحيحه هو شيء آخر، وهو أن المضمون المنقول عبره وفيه وفي سنده ابن أبي عمير ثابت، المضمون المنقول وفي سنده زرارة ثابت؟ واضح إن شاء الله؟ هناك فرق بين هذين المطلبين. وبعبارة أخيرة نقول هكذا، الشيخ السبحاني حصر النزاع في هذا البحث في معنيين لعبارة الشيخ الكشي، طبعا معنيين أساسيين رئيسيين، وإلا المعنى الثاني هناك تفريعات له. المعنى الأول وهو أن نقول أن معنى تصحيح ما يصح عنهم يعني
تصحيح حكايتهم، يعني أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء في حكايتهم عن مشايخهم، في روايتهم عن من هو قبلهم من الرواة. والمعنى الثاني أن يكون تصحيح ما يصح عنهم بمعنى تصديق المرويات التي في سندها هؤلاء. واضح إن شاء الله؟ فإذا ما 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 هي النتيجة إلى الآن فعلا؟ أن تصحيح ما يصح عنهم إما بمعنى تصحيح وتصديق الرواية والحكاية، وإما بمعنى تصحيح المروي والمحكي. إيه؟ عمليا هذه النقطة الثانية، ما هو الذي صح عنها؟ وإذا أتينا إلى هذا الاحتمال الثاني وهو تصحيح المروي، يقول الشيخ السبحاني هذا الاحتمال أو هذا المعنى الثاني له أيضا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، لابد يا أخوان من فهم الفارق بين هذه الاحتمالات للمعنى الثاني بدقة، وإلا يختلط الأمر ما بين المعنى الأول والمعنى الثاني. فإذا المعنى الأول صار عندنا واضح، تصحيح وتصديق الرواية، ليس نظرنا إلى المضامين التي ينقلونها، وإنما نظرنا إلى جهة حكايتهم وروايتهم فقط وفقط. لا، بنقصها شوي، بنقول لا مش لازمها المروي، بس نخلص بيان الاحتمالات، بدي بين أين تظهر الثمرة الرجالية وأين لا تظهر، بين أنه لا مش لازمها المروي. الاحتمال الأول في المعنى الثاني، صحة نفس الحديث وإن كان منقولا بنقل ضعيف، وإن كان منقولا بنقل مرسل، وإن كان منقولا بنقل عن مجهول، ولكن صحة المضمون والحديث والرواية لأجل القرائن. طبعا بناء على ضوابط. فإذا هذا المعنى الثاني له احتمالات. الاحتمال الأول تصحيح المروي على أساس القرائن. الاحتمال الثاني تصحيح المروي لا مطلقا، وإنما تصحيح المروي لأجل وثاقة هؤلاء. شو يعني لا مطلقا لأجل وثاقة هؤلاء؟ يعني نقول هكذا، الرواية التي فيها زرارة هي صحيحة من جهة زرارة، الرواية التي فيها محمد بن أبي عمير صحيحة لأجل محمد بن أبي عمير. أما إذا وجدنا راوي ضعيف غير ابن أبي عمير لا تكون الرواية صحيحة. لاحظتم؟ يعني الصحة الموجودة في الرواية هي صحة، إذا ما نعبر عنها صحة بمقدار، يعني لو كان في الرواية ابن أبي عمير لوحده لكانت صحيحة حتما، ولكن لأن فيها ابن أبي عمير وفيها راوي آخر مجهول لا تكون صحيحة. نعم، قبله أو بعده،
حتى يعني لو كان قبله، يعني الرواية تنتهي، الرواية تنتهي إلى ابن عمير وبعده هناك أشخاص مختلفة، ولكن نحن لا نرى هؤلاء الأشخاص، نحن نرى بأن الرواية
لا 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 لا، لاحظوا شيخ ليس كذلك. لاحظوا الآن، أضرب لكم مثال. أنا أقول هكذا، تصحيح ما يصح عن الشيخ حسان، جيد؟ ما هو مقصدي؟ أن المضمون المنقول الموجود في سنده الشيخ حسان هو مبدئيا صحيح، لأن الشيخ حسان ثقة. أما إذا وجد مانع من جهالة واحد من الرواة، أو ضعف واحد من الرواة، أو إرسال أو قطع، فلا تكون الرواية صحيحة. ليش؟ صار هكذا. خلينا الآن نكمل نتناقش فيما بعد. واضح يا أخوان؟ هذا هو المراد من المعنى الثاني، من الاحتمال الثاني. فإذا إيه مولانا؟
شو الفرق صار بين المعنى الثاني هون وتصحيح نفس الحكاية؟
إيه هلا منبين إن شاء الله الفرق. خليني بس اكتبها على اللوح وبين لكم الفرق إن شاء الله. فإذا
المعنى الثاني هو ماذا؟ التصحيح المروي والمحكي على أساس وثاقة الراوي صحة نسبية. فهمنا شو المراد من صحة نسبية؟ ما فينا نكتب يعني صحة من جهته، يعني لو كان السند متوقفا عليه لكان صحيحا. أما ما هو الفرق بين هذا وذاك؟ بناء على هذا الفهم يكون وثاقة هؤلاء الرواة بالمدلول المطابق، أما بناء على المعنى الأول وهو تصديق الرواية والحكاية فإن وثاقة هؤلاء تكون بالمدلول الالتزامي. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يمكن أن يذكر كفرق. ما في عملية، ما في فائدة. هلا منبين بس نخلص الاحتمال الثالث، على أي احتمال أصلا تجي الفائدة العملية. الاحتمال الثالث في المعنى الثاني هو مصب الكلام يا أخوان، أن يكون المراد بتصحيح المروي والمحكي تصحيح الرواية والحديث لأجل وثاقة هؤلاء ووثاقة كل من يروون عنهم. واضح؟ فإذا المعنى الثالث هو التصحيح المروي والمحكي على أي أساس؟ على أساس وثاقة الراوي من أصحاب الإجماع ومن يروي عنه أصحاب الإجماع ومن يروون عنه. الآن وصل يا أخوان الفرق. الآن لا بد لنا أن نبين أن الثمرة الرجالية أين تترتب. أما بناء على المعنى الأول اللي هو تصحيح الرواية والحكاية، نقول بناء على المعنى الأول الثمرة الرجالية التي تترتب هي وثاقة هؤلاء أصحاب الإجماع، لأنني عندما أقول أنه أنا فلان أصحح ما يصح عنه وأصدقه، هذا المدلول المطابقي لإجماع الشيخ الكشف. المدلول الالتزامي أن هذا فلان ثقة. فإذا الثمرة الرجالية بناء على المعنى الأول هي توثيق أصحاب الإجماع. نعم، الداعي لذلك هو التأكيد على توثيقهم و أن الطائفة أقرت لهم، يعني ما هو زائد على هذا المقدار أقرت لهم بالفقه. وهذا يفيدنا في باب تعارض الروايات. إذا أخذنا في باب تعارض الروايات بالتقديم والترجيح لأجل صفات الراوي، فحينئذ يكون هذا مرجح لروايات هؤلاء أصحاب الإجماع على روايات غيرهم. فإذا نستطيع أن نقول أن الفائدة الرجالية للمعنى الأول عبارة عن فائدة محدودة. واضح إن شاء الله؟ خاصة أنه معظم هؤلاء أصحاب الإجماع ما في كلام في وثاقتهم وما شاكل ذلك. أما بناء على المعنى الثاني فنقول أيضا على الاحتمال الأول للمعنى الثاني وهو تصحيح الرواية بناء على القرائن لا توجد ثمرة رجالية. ليه؟ لأنه بالنتيجة الثمرة الرجالية التي نريدها هي توثيق الرواة أو تضعيف الرواة. بناء على أنا أقبل الرواية لأنها محتفة بقرائن، لا أستفيد شيء منها. أستفيد شيء؟ لا أستفيد. أنا كرجالي لا أستفيد. واضح؟ بناء على المعنى الثاني، الاحتمال الثاني في المعنى الثاني كذلك يا أخوان لا توجد فائدة رجالية. ليه؟ لأن المعنى الاحتمال الثاني للمعنى الثاني ما هو إلا أنا أقبل الرواية من جهة هؤلاء، يعني أن هؤلاء 18 شخص ثقة. نعم، أين تأتي الثمرة الرجالية؟ بناء على الاحتمال الثالث للمعنى الثاني، وهو أن أقول أن معنى إجماع الشيخ الكشي أن الروايات مقبولة لأجل أن زرارة ومن يروي عنه زرارة ثقات،
وبناء على هذا الاحتمال الثالث المعنى الثاني يمكن تصحيح ما يزيد عن 3-4 آلاف رواية، وتوثيق مثلا محمد ابن أبي عمير عنده من المشايخ حوالي 400 شيخ. طلع أنت 18 شخص مع مشايخهم، إن شاء الله بختام البحث بجيب لكم جدول أو ما هو كالجدول لما هو مقدار فائدة هذا التوثيق العام. فائدة كبيرة جدا تكون إذا قبلنا المعنى الثالث، الاحتمال الثالث للمعنى الثاني.
يعني ولو كان من شيوخهم شخص ضعف، يعني
لا، الضعيف طبيعة الحال حينئذ يكون هذا توثيق وذاك تضعيف، يتعارض التوثيق مع التضعيف، لا يمكن أن نعمل بخبره. وإنما أين تظهر الثمرة؟ إذا كان هذا الشيخ غير مترجم له، إذا كان لم تثبت وثاقته ولم يثبت ضعفه، يعني هناك مدح له لا يصل إلى حد الوثاقة، إذا كان هذا الشيخ مجهولا، إذا كان هذا الشيخ مهملا، فهؤلاء كثر. يعني واضح إن شاء الله. فإذا هذه المعالم الرئيسية للمطلب. تفضل.
معنى الثاني، لماذا نقول بأنه يدل على وثاقة الراوي؟ لأنه من المستبعد جدا أن كل الروايات لهذا الراوي تكون قد احتفظت بقراءة مع كونه ضعيفا.
لا، ليش مستبعد؟
مع كونه ضعيفا في كلها
قد، يعني على ما على ما يقال في توجيع عبائر القدماء أنهم أصلا لا ينظرون إلى السند، يذكرون السند تبركا، هو عبر عندهم من المضمون، هذا المضمون قام القراء على قبوله نقبله.
نقول لهم ما هي القراءة التي تكون يعني ينقلها هذا الصحابي
باستمرار،
أن ينقل رواية
هذه قرينة
أحد القراءة. فنحن نقول أنه هذا الإجماع على وجود قراءة محتفة بكافة روايات زرارة، هل يمكن أن يكون مع ذلك
ضرارة وارتقاء؟ لا، نقول أقصى ما يفيده اللي عم تتفضلوا فيه هو جيد، اللي عم تفضلوا فيه اللي عم يقوله الشيخ حسان أنه بناء على الاحتمال الأول للمعنى الثاني نحن لا أقل نستطيع أن نجزم بوثاقة هؤلاء لهني أصحاب الإجماع، صح؟ نقول هذا غير بعيد. عرفا إذا أنا بقول لك فلان قام الإجماع على قبول رواياته وأن محتفى بقراءة، عرفا من البعيد أن يكون نفس هذا فلان، عرفا مش عقلا، عرفا من البعيد أن يكون نفسه ماذا؟ ضعيف. نسلم بهذا، ولكن هذا لا يحقق فائدة رجالية. هذا بيبقى هذا الكلام يعني
يتحد
مع المعنى الأول والاحتمال الثاني في أنهما في فائدة رجالية كبيرة. تفضل سيد. تفضل.
بس أنا عنا عند القدماء كتير، أول شيء كان في كتب، غير إنه كتب طبعاً النقاش في وثاقة هؤلاء أو لا، أصلاً ممكن يكون أصلاً إنه مش موضع للنقاش، أتوقع إني أصلاً خير في وثاقتي.
من نافلة القول يعني.
بس الفكرة إنه على مستوى النظري، أني من زمان كنا كتب. فعنا كثير ناس انه ما بتربي عن فلان الا اذا روى عنه، الا اذا روى الرواية غيره كمان.
نعم.
ممكن اني احتمل اصلا حتى حرفيا يعني احتمال، ممكن احتمل انه كان في كتاب لشخص وهل الكتاب اللي اجوا حققوا طلعوا فيه وقالوا هالرواية موجودة في هذا الكتاب هي رواية صحيحة ولا يكون الشخص ثقة.
ايه هذا بيجي هذا الاحتمال سيد، ولكن هذا يعني اذا بدك تنظر بنظرة عرفية فيها شيء من التسامح اذا صح التعبير، بيقولوا إسا بعيد، ليش بده عن فلان عن فلان إلا ما يكون فلان له نحو مكانه يعني، وبالتالي يكون ثقة. هيك عرفت كيف؟ خاصة أنه أصحاب الإمام الصادق عليه السلام إذا مثل ما حكي الشيخ المفيد 4000، وليش خصوا 6 بس؟ عفوا 12 إذا ما نحسب المشتركين بينهم بين أصحاب الإمام الباقر، ليش خصوا 12 قدام 4000؟ يعني له نحو مكانة معينة. على أي حال هذا مثل ما تفضلت ما بيترتب عليه ثمرة رجالية، يعني حتى لو قبلنا فيه ما بيترتب عليه ثمرة رجالية.
يعني الشيء الذي يعني لا تبيع عن وقد يطرح هذا السؤال مثلا العبارة تسفير ما يسر عن هؤلاء يعني على طاق القرآن، يعني ما هو القرينة في هذه العبارة التي تدل بأن هذا المعنى
جاي؟ سنصل إليه إن شاء الله، هذا سنصل إليه عندما نصل إلى هذا القول. نعم نذكر ما هو الوجه الذي ذكروه، هو أن هذا الوجه هل يتم أو لا يتم. فإذا بناء على ما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله تكون الاحتمالات في العبارة أربعة، بتكون على هذا الأساس الآراء الموجودة في هذه العبارة هي آراء أربعة. وهذا صحيح في الجملة. نعم بعض من جمع آراء العلماء أوصل الآراء إلى ستة، بل بعض المتتبعين أكثر أوصلها مثلا إلى سبعة آراء. نذكر الأقوال على نحو العد، ومن قال بهذا القول ومن لم يقل بهذا القول، بس من عد الأقوال هلأ، لأن احنا نبدأ بالقول الذي اختاره الشيخ سبحانه. القول الأول، وقد ذكر بأنه المشهور هو هذا القول. فإذا الآن نقدر محي هذه الإدارة ولا حدا بده يصورني أو شيء أو فيش داعي؟
لأنه كانوا مش ذاكرون
لا هم مش ذاكرون. نذكر نكتب هون مش مشكلة، إذا حدا بده يصور بعدين ما في مشكلة. إذا الأقوال، ادعي أنه المشهور هو تصحيح الرواية على أساس القرآن. هذا اللي اعترض عليه الشيخ مصطفى قال ما لم نفهم وجها لا، هذا القول المشهور بحسب الظاهر على ما نقل من قبل جماعة. القول الثاني هو تصحيح الرواية على أي نحو، على أن المراد بالرواية الحكاية. فإذا المشهور هو تصحيح الرواية على أساس القرآن، خلينا نلم الرواية لأنها موهمة، نحط تصحيح المروي على أساس القرآن، يعني واضح؟ الاحتمال أو القول الثاني هذا ما ذهب إليه الفايض الكاشاني والشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني، اللي هو تصحيح الحكاية والرواية. واضح إن شاء الله؟ تصحيح الرواية والحكاية. القول الثالث، وهذا ذهب إليه بعض العلماء أيضا، هو أن العبارة لا تدل على أكثر من وثاقة أصحاب الإجماع. واضح؟ فإذا القول الثالث أن العبارة تدل على وثاقة أصحاب الإجماع فقط لا أكثر ولا أقل. القول الرابع أن العبارة تدل على وثاقة أصحاب الإجماع ومن رووا عنه إلى المعصوم. إذن القول الرابع هو وثاقة أصحاب الإجماع ومن رووا عنه. نعم. القول الخامس الذي ذكروه عادة، أن هذا شوي غريب، هذا القول أن ما أجمع عليه الشيخ الكشي هو صحة الرواية التي رواها كل أصحاب الإجماع. واضح؟ يعني لابد أن يجتمع كل أصحاب الإجماع في نقلهم لرواية، حينئذ تكون صحيحة، لأنه نجد وقتها ممكن نتعرض لوجهه. أصعب شيء صحة الرواية التي هلا بغض النظر من صاحب الرقم نذكر اسمه مشكله
بس نفس سيدي يهجم علينا الزلمه الشيخ الداوري بحسب الظاهر الشيخ الداوري القول السادس وهذا عليه ايضا بعض العلماء ان الروايه ليست في مقام لا التوثيق ولا التضعيف ولا تصحيح الروايه ولا تصحيح المروي ولا شيء. الروايه في مقام بيان منزله اصحاب الاجماع الفقهيه.
هذا السيد الابطحي حسب الظاهر صحح هذا القول. العباره
قريب
بصدد بيان منزله اصحاب الاجماع ان هذه جماعه على منزله عاليه على منزله رفيعه لا اكثر ولا اقل. ما ليس لها علاقة بالتوثيق والتضعيف وعلم الرجال كله قرينة نعم على أن هؤلاء فقهاء علماء الطائفة تعتد بهم ومشاكل إيه. أما القول الرابع فذهب إليه الشهيد الثاني بحسب الظاهر والشيخ البهائي والمحقق السبزواري صاحب الكفاية في الفقه والمحدث النوري وصاحب القوانين وصاحب الحدائق هذه ذهبوا كلهم لهم رأي موجود عند جماعة من العلماء. طبعا عند المعاصرين أو من علمائنا المعاصرين حسب الظاهر السيد الخوئي ذهب إلى المعنى الذي يذهب إليه الشيخ السبحاني اللي هو شو وثاقة أصحاب الإجماع فقط اللي هو القول الثالث. وكذلك الإمام الخميني الظاهر منه مثل ما نقل هون الشيخ السبحاني وثاقة أصحاب الإجماع فقط. سيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه صاحب المستمسك عباراته متفاوتة عباراته بالمستمسك حسب الظاهر تتلائم مع القول الثالث. عباراته في كتابه نهج الفقاهة وهذا كتاب جدا مهم تقروه على المكاسب نهج الفقاهة مجلد واحد هو تعليقة جدا لطيفة بيظهر منه اختياره للقول الرابع أيضا. على أي حال نكون قد ذكرنا أين هو محل الكلام في المسألة نكون قد ذكرنا الأقوال في المسألة ونحن لن نتعرض لهذه الأقوال كلها ولن نتعرض على الترتيب اللي ذكرته هلأ 1 2 3 4 5 6 وإنما سنرجع إلى ترتيب الكتاب. في الكتاب تعرض في البداية إلى المعنى الأول وهو أن المراد بعبارة الشيخ الكشي تصحيح الرواية والحكاية بمعنى تصحيح أن ابن أبي عمير روى عن شيخه أن زرارة روى عن الإمام الباقر نصدقه بهذا المقدار. واضح إن شاء الله. يقول الشيخ السبحاني يقول هذا المعنى احتمله الفيض الكاشاني في مقدمة الوافي كتاب الوافي من كتب أيضا مهمة جدا كشرح على الكافي فتكون هذه العبارة كناية على الإجماع عن وثاقة هؤلاء وصدقهم بخلاف غيرهم من الرواة حيث أنه لم يجمع على وثاقتهم وصدقهم. وذكر ذلك أيضا السيد الشفتي على ما نقله المحدث النوري حيث قال في حال أبان أن متعلق التصحيح هو الرواية بالمعنى المصدر يعني قول أبان أخبرني أو قوله حدثني أو قوله سمعت. وممن قال بهذا القول أيضا رشيد الدين ابن شهر آشوب في المناقب. فبعدما ذكر عبارة الشيخ الكشي ونقلها بالمضمون قال هكذا اجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهائه للإمام الصادق عليه السلام فهم من العبارة أن هؤلاء أجمعت العصابة على تصديقهم فهم بالدلالة الالتزامية من الثقات. ويظهر هذا أيضا هذا المعنى وهذا القول من
تتذكروا لما حكينا بكتاب ابن الغضائري إن المولى عبد الله التستري، المولى عبد الله التستري أستاذ للمحقق القهبائي، أيضا يظهر منه اختيار هذا القول الذي اختاره الشيخ سبحاني أن المراد هو تصحيح الرواية فقط. فقال المحقق القهبائي نقل عن أستاذه الشيخ التستري أنه يختار، طبعا العبارة ما حنقراها كليتها بطولها، نعم قال هكذا: والحاصل أنما يقتضي وربما يخدش بأن حكمهم بتصحيح ما يصح عنهم إنما يقتضي الحكم بوقوع ما أخبروا به، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في الواقع، والحاصل أنهم إلى آخر الرواية، حتى يقول إن الجماعة المذكورين في هذه التسميات الثلاث إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل فإنه لا يلزم الحكم بصحة ما أخبروا عنه في الواقع. نعم يلزم ذلك إذا أخبروا عن معتبر، يعني بالنتيجة هذه ليس لها قيمة في ماذا؟ في تصحيح من يروي عنه هؤلاء. أيضا صاحب الرياض، عندنا الشيخ أبو علي الحائري تلميذ صاحب الرياض، صاحب الرياض نقل عن أستاذه قال: المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه. فإذا قال أحد الجماعة حدثني فلان يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه، وإن كان وإذا كان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه نفعا. واضح إن شاء الله؟ طبعا عفوا أنا قلت صاحب الرياض، لا، السيد مهدي الطبطبائي. صاحب الرياض هو مين؟ سيد علي الطبطبائي. نعم لا هو، وقد نقله أبو علي، أبو علي هذا أبو علي الحائري عن أستاذه اللي هو صاحب الرياض، سيد مهدي الطبطبائي. جيد، لأنه صاحب الرياض أيضا من الذين يذهبون إلى أن العبارة لا تدل. على أي حال الآن نأتي لنسأل الشيخ السبحاني ما هو الدليل على اختيارك لهذا المعنى اللي هو المعنى الأول. يظهر من الشيخ السبحاني أدلة ثلاثة هي التي دعته لاختيار المعنى الأول. أما الدليل الأول فهو عبارة عن، احنا شو قلنا يا اخوان الامور الاربعة المؤثرة، واحد منها التفاوت في التعبير. الدليل الاول للشيخ سبحاني، لاحظ معي كيف يقول: اذا رجعنا الى عبارة الشيخ الكسي يا شيخ مجتبى فاننا نجد انه ذكر في الطبقة الاولى اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولين من أصحاب أبي جعفر، ولم يذكر في حقهم وتصحيح ما يصح عنهم، بينما إذا أتى إلى الطبقة الثانية والثالثة فإنه ذكر تصديق هؤلاء وتصحيح ما يصح عنهم. يقول هكذا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول: لو كان المفهوم من تصحيح ما يصح عنهم عبارة عن تصديق المروي لأجل وثاقة الراوي لكان على الشيخ الكشي أن يذكر ذلك في حق الطبقة الأولى. لما؟ لأن أهل الطبقة الأولى درجتهم أرفع من أهل الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، فلازم ذلك أنه لا يكون مراد الشيخ الكشي من قوله تصحيح ما يصح عنهم هو عبارة عن ماذا؟ عن تصديق المروي أو توثيق الرواة ومن يروون عنه، وإنما مراده تصحيح الحكاية. هذا الدليل في الحقيقة بهذا البيان يمكن أن يقال أنه غير تام، ولذلك نحاول أن نبينه ببيان آخر. نقول هكذا: إذا أتينا إلى عبارة الشيخ الكشي فإننا نقول العبارة تحتمل احتمالين رئيسيين لا ثالث لهما. من أين نفينا الثالث؟ يعني بعد التسليم بأن عبارة الشيخ الكشي تدل على شيء مرتبط بالوثاقة، إذا استظهرنا أنها تدل على شيء مرتبط بالوثاقة، فنقول العبارة إما أن تدل على تصحيح الحكاية وإما أن تدل على تصحيح المحكي والمروي. جيد؟ نقول إذا قلنا بأنها تدل على تصحيح المروي فيلزم من ذلك تال فاسد. ما هو؟ وهو أن يكون الشيخ الكشي قد نقل تصحيح الحكاية المروي والمحكي في حق الأقل مرتبة ولم يذكره في حق الأرفع مرتبة. واضح إن شاء الله؟ هذا المحذور. فصونا لكلام الشيخ الكشي وصونا للشيخ الكشي عن الوقوع في هكذا محذور، نقول العبارة معناها أي معنى هو تصحيح الرواية لا تصحيح المروي، لأننا إذا قلنا أن المراد بالعبارة تصحيح المروي فيلزم من ذلك هذا التالي الفاسد. يعني أحسنت، يلزم منه ما يقرب من هذا، أن الأقل فضلا تذكر في حقه عبارة مدح أقوى مما ورد في الأكثر فضلا. واضح إن شاء الله؟ الأفضل هن الست الأوائل. إيه؟ في حق الستة الأوائل لم يرد قوله تصحيح ما يصح عنهم. بس خلينا نكمل مع الشيخ إذا بتسمع. فإذا في حق الستة الأوائل لم يقل تصحيح ما يصح عنهم، بس قال تصديقهم. في حق الستة الثانية والثالثة قال تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. جيد؟ عم يقول للشيخ السبحاني إذا حملنا قوله في الطبقة الثانية والثالثة على أي معنى؟ على معنى تصحيح المروي، يلزم من ذلك أنه لأقل فضلا لهن الطبقة الثانية والثالثة مروياتهم صحيحة دون الطبقة الأولى، فإن مروياتهم غير صحيحة. بس عفوا سيد، في شيخ مصطفى، شيخ فضل شيخ مصطفى، بس عفوا سيد لأنه سأل أب.
فيصدق عليهم مثلا بما أنهم لا ينقلون مباشرة على علماء تصحيح ما يصح عنهم، بمعنى لا نحتاج إلى أن نبحث ما فوقهم.
لاحظوا يا أخوان شو بدي يقول الشيخ مجتبى. إيه، لاحظوا شو بدي يقول الشيخ مجتبى. يريد أن يقول هناك مزية للطبقة الأولى على الطبقة الثانية والثالثة، يعني ما ذكرته أيها الشيخ سبحاني لا ينفع في الاستدلال. لما؟ لوجود خاصية ومزية في الطبقة الأولى عن الطبقة الثانية والثالثة، وهي أن الرواة الموجودين في الطبقة الأولى عادة ما يروون عن الإمام مباشرة، أما الرواة الموجودون في الطبقة الثانية والثالثة فيروون عن الإمام مباشرة، وكثيرا ما يروون عن الوسائط، عن الإمام بواسطة. فنحتاج في هؤلاء الذين يروون بواسطة إلى القول تصحيح ما يصح عنهم، أما من يروي عن الإمام مباشرة لا نحتاج أن نقول تصحيح ما يصح عنه، لأننا يكفي أن نقول بأنه ثقة. إذا قلنا بأنه ثقة هذا يكفي. لماذا؟ لتصحيح المروي، لأنه نقل ما ينقله هو قول الإمام، وقول الإمام هو نفس المروي. ما رأيكم بهذا؟ قبل ما نسمع، بعد ما نسمع إشكال السيد حسان.
إذا خالف
طبعا هذا الذي يضعف. أحسنت يا حسن. الذي يضعف هذا الذي ذكرته الشيخ مجتبى أنه هناك نقض برواية هؤلاء الستة عن الإمام بواسطة. نقد فيه موارد متعددة. ايه جيد، في مجموعة من الموارد، نعم ليس ديدنهم صحيح، ولكن في مجموعة من الموارد التي لا بأس بها. هذا المقدار بتصور بكيف. هلا بعدين حنرجع له لهذا الكلام. ايه تفضل سيد.
مولانا احنا مش لازم نفصل بين النار الثانية واحتمالاته الثلاث، يعني ما ذكره الشيخ السبحاني هو صحيح قول، واذا قبلنا فيه ساعتها بنقدر ننفي فقط الاحتمال الثاني من المعنى الثاني. ليش؟ الاحتمال الثاني من المعنى الثاني شو عم بقول؟ اقول اني ثقة، ونحن قطعا المرتبة الاولى هني اوثق من الباقيين، فنجي الشيخ الثاني يوثق الثاني والثالثة ثم يوثق الاولى، عشان نقول له هون كيف هيك؟ لو كيف بدك تروح توثق الثاني والثالثة من الاولى؟ أما إذا حملنا المعنى الأول، الاحتمال الأول اللي هو وجود قرائن، أو الاحتمال الثالث وهو صح وفاقة من روى عنه، فهذا يقول له الشيخ سبحانه لا تفرق، لأنه في حق الستة قد لا يكون هناك قرائن على صحة جميع ما رأوه. أدي واحد قال له كان في القرائن اللي اشتغل ولا حتى أجمعي ولا عارف شو هي.
نعم.
الاحتمال الثالث فقط يأتي ما ذكره الشيخ بأنه ما ذكر الشيخ مجتبى أنه ما ذكر ما بأنه أقيد الوقت الأمر لا يكون في واسطة. على فرض سلمنا أنه لا أخي في واسطة، هذا ما نقول أنه نبطح وفاقة في الإشكال، إنه نبطح الكلام في نفس الأشخاص حتى الإشكال.
جيد هذا الكلام بالخلاصة، جيد صحيح. أنا بسلم معك، أنا مش مقتنع بهذا الدليل الأول، بحسب الظاهر ليس دليلا تاما. فإذا نستطيع أن نقول أن الدليل الأول الذي ذكره الشيخ السبحاني أصلا قبل كل اللي ذكروا الإخوة هو يحاول أن ينشئ قياسا استثنائيا، حاولنا بيناه بالآخر بطريقة قياس استثنائي. وهذا يا إخوان نحن من قال لنا أنه لا يحتمل في العبارة أنها إما أن تكون ناظرة إلى هنا أو ناظرة إلى هنا؟ ما هذا يحتمل في العبارة أن تكون مبينة لوفاقة هؤلاء أو لفقاهة هؤلاء وبيان منزلتهم، يعني يحتمل في العبارة احتمالات كثيرة. وفي أبواب الظهور لا يمكن لي أن أستخدم أني شو هذا النحو من القياس الاستثنائي. أنا ما عندي حصر عقلي إما وإما، بتقلي إذا ما بتختار ألف وإذا اخترت ألف لزم من ذلك محذور فتعين اختيار باء. يعني يكفي المستشكل أن يقول للشيخ السبحاني لم يظهر من عبارة الشيخ الكشي ما ذكرته لرد كل هذا المطلب، ألا يكفي ذلك؟ بيقول له أنا أصلا الظاهر عندي من عبارة الشيخ الكشي هو ماذا؟ تصحيح المروي. شو بيقول له الشيخ سبحان؟ بيقول له يلزم من ذلك محذور، بجيب له مزية لذكر الشيخ مجتبى أو بعض اللي ذكره السيد. أيضا بالنتيجة هذا الظاهر يلزم تالي فاسد، فليلزم أيضا هذا ممكن أن يأتي أنه يا أخي فليلزم. نحن ما بنحكي عن رواية منقول إذا لزم تالي فاسد والمعصوم لأجل عصمته لابد أن أول الرواية، صح؟ واضح إن شاء الله يا أخوان.
عليهم بأثبتها، مش بقول انه يلزم تلتسد على هدارة فبأثبتها، يعني بيضطر كل الاحتمالات حتى يثبت هاي.
ايه صحيح، وبالتالي يا اخوان هذا مثل بهذا المقدار، احنا مش عنه عم نحكي مطلب عم نشكل على صاحب الكتاب، يعني لم يتم وجه لبيان هذا، يعني لم تتم طريقة لبيان هذا الشيء. ايه هو الدليل الثالث هو الاساس، ايه هذا ايه ويؤيده صح، ايه هذا يعني بيقوي موقفه للرجل. المؤيد الثاني او الشاهد الثاني بنخلص فيه لانه سهل، هو فهم مجموعة من العلماء لهذا المعنى. ابن شهر آشوب فهم هذا المعنى، والعلامة الحلي في المختلف في بعض موارده في بعض الموارد الفقهية فهم هذا المعنى، ابن داود الحلي فهم هذا المعنى، فنؤيد ما فهمناه بكلمات العلماء. والدليل الثالث وهو الأصل والأساس هو دعوى أن المتبادر من عبارة الشيخ الكشي هو هذا المعنى الذي اختاره الشيخ السبحاني، وهذا إن شاء الله رب العالمين ما سنذكره يوم الاثنين للدليل الثالث، مع إشكالات المحدث النوري ومع التعرض للاحتمال الأول فيما يرتبط بالمعنى الثاني. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.